بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أم على الوضوء، وكنا نتكلم في صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفي ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر. إذن غسل الكفين قبل إدخالهما في كيف تصب الماء. اليوم طبعا المسألة حنفيات وما حنفيات، فصارت المسألة سهلة. لا ده من الممكن أن أتوضأ أنا من إناء أصب من الإناء على اليد قبل أن أدخل اليد في الإناء، قبل أن أدخل اليد في الإناء، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر أي استنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا مرار أي ثلاث مرات، وكما ذكرنا ممكن مرة مرة ممكن مرتين مرتين يجوز، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجلي ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتي لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه، متفق عليه، وفي فوائد كثيرة. يعني عثمان بن عفان يتوضأ أمام الخلق، وبالتالي أنت تحسن لو توضأت أمام إخوانك والأهل والإخوان والأصدقاء وكثرة لا تحسن الوضوء. واليوم لابد من استيعاب حتى المسائل التي تعلمتها أنت ورأيت أنك تعلمتها منذ كذا وكذا سنة، الناس يحتاجونها اليوم. لماذا؟ كل يوم في مادة جديد، كل يوم الناس بتدخل. يعني أحد الإخوة وأنا قادم بيحكي لي أن الإخوة عدد كبير جدا ويزدادون، ولكن فيما اغتبع، فيما اغتبع، ما هو ما شأن من يلتزم اليوم؟ صحيح أطلق لحية ودخل المسجد وصلى وصنع كذا، ولكن ما زال برواسب قديمة، أعداد رهيبة. كل يوم تحتاج لجد جرار يعلم ويربي ويتعاهد وينقي من الأفات. فالصورة مستوعبة، الصورة مستوعبة، وبالتالي أن تعلم الناس ما جهلوه من دين الله عمل صالح. انظر، فعثمان يتوضأ ثم يحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، وكلهم ينقل، وحتى تجد الراوي عن عثمان هو الآخر يتوضأ. انظر ويحكي عن عثمان وكلهم يصنع نفس الصنيع، وهذا شأن من تأدب بالسنن، لا يخالف لا يغالط، حتى وإن كانت سنة مستحبة لا داعي للاستهانة بها، إذ قد تكون سببا في دخول الجنة. لماذا؟ قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ممكن نافلة، ممكن ممكن، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، في بعض الروايات دخل الجنة. إذن اتيان السنن والمستحبات من أسباب دخول الجنة، أي والله لا يستهان بها، لا يستخف بها، حتى وإن كانت تقسيمات فقهية هذا واجب وهذا مستحب، لا يصح أبدا عبارات الاستهانة والاستخفاف، هذه سنة هكذا وكأنه سرميها خلف ظاهر التأدب، لا داعي لمثل هذه التعبيرات ولا لمثل هذه التوصيفات. لما تسمع سنة تقول على العين والرأس، حتى وإن كانت مستحبة، حتى وإن كانت مستحبة. وخذ الدرس من نفسك، أنت لم يعني تتهاون في القرش وتعتبره كفاح كبير وسهر الليالي وأنت المكافح الكبير من أجل القروش، ده أنت بحاجة والله لحسنة تثقل الميزان، بحاجة تثقل الميزان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، والواجب مرة وما زاد سنة. المرة تجزئ، المرة تجزئ، وحتى لا بسبب ضعف الماء أو قلة الماء قد تتواجد في حج في عمرة ومع قلة الماء توضأ مرة مرة. ولما تقرأ في السنن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالموت، لا ده الموت ده، إذن هذا علاج للوسواسة، ما الموسوس يحتاج لبرميل مياه، برميل مياه وخد لا يكفيه وتظل الوسوسة عند، لا ده بالموت، الوضوء كله بالموت، بمد واحد حفنة رجل معتدل. انظر تكفي الوضوء، تكفي الوضوء، تكفي ويغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه. وحتى لو كثر الماء ممكن أنا أنوع كما تنوع أنت في التشهدات وأدعية الاستفتاح مثلا، كلها صحيح، كلها ثابتة، من ممكن أن أفعل هذه مرة وتلك أخرى، ولأن الكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا سنة، والأفضل للمسلم أن ينوع فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة إحياء للسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. إذا لا يعتب على الإنسان ولا يتهم بالاستهانة أو التقصير في الوضوء أو عدم إحسان الوضوء، لا أبد. ولذلك الإمام أحمد إذا أراد أن يتوضأ طلب من بعض إخواني وأصحابي أن يستر حتى لا يظن به عدم إجادة الوضوء، ده إمام، إمام أهل السنة. ففي أحيانا أعراف عند البشر يحتكمون إليه، إن كلما أكثر من استخدام الماء ونحو ذلك وكأنه بيحسن الوضوء، لا أبد، ممكن مرة 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 مرة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أخرجه البخاري. إذن بكل ذلك وردت السنن، وردت بالمرة والمرتين والثلاث مرار. ولذلك حيتم نوع من استنباط الأحكام، نقول المرة هي الواجبة وما زاد سنة، طالما أن المرة تجزي. نفس القضية في التسليمتين، لو سلم تسليمة جهة اليمين خرج من الصلاة، أما الثانية مستحب، وبالتالي لو أحدث بعد التسليمة الأولى صلاة صحيح ولا إعادة عليه، صلاة تحريم والتكبير وتحليلها التسليم. بالنسبة للأفعال واستخدام اليمين أن يستخدم في الفعل الشمال، أحيانا الأفعال تكون مشتركة بين اليمنى وبين اليسرى، فتقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، من باب كالوضوء في إيد يمين وإيد شمال، نغسل أيهما، الشمال قبل اليمين، إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل واللبس والانتعال ودخول المسجد والمنزل ونحو ذلك حنقدم اليمنى، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كالخروج من المسجد، أنا وأنا داخل المسجد أدخل باليمين وأنا خارج بالشمال، وأنا خارج بالشمال، كالخروج من المسجد وخلع النعل ودخول الخلاء، ودخول الخلاء. الثاني ما يختص بأحدهما، إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك، يتم باليمين، يتم باليمين. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والامتخاط ونحو ذلك، ونحو ذلك. حيستخدم اليد اليسرى في الاستنجاء ونحو ذلك والامتخاط والأشياء التي يتأذى بها أو يتقزز منها، تتم باليسر، تتم باليسر. أما أفعال الكرامة فتتم باليد اليمنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، بمعنى إذا ارتدى النعل يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. وترجح أحيانا بنخرج من المسجد، الحسبة بتختلط أحيانا علينا، أنا وأنا خارج من المسجد أخرج بالشمال، ولكن وأنا وطبعا بتضع أنت النعل على الباب هتلبس أيهما أولا؟ كسنة مستحب نلبس اليمين، أنت خرجت صحيح بالشمال، انتبه. أحيانا المخ لا يستطيع ترجمة الفعل هذا، وبسبب سرعة العمل فتجد الإنسان هيخرج بالشمال وحيلبس الشمال، وحيلبس لا أبدا، بتخرج بالشمال وتلبس اليمين، وتلبس الفردة اليمين، الفردة اليمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم كما تحكي أم المؤمنين عائشة في تنعله وترجله، أي تسريح الشعر، أي تسريح الشعر وطهوره، وفي شأن كله. والحديث متفق عليه. في أعمال أحيانا بتختل زي السواك، السواك ده على قولين للعلماء، هل في معنى إماطة الأذى والقدر؟ لو قلنا إماطة معنى الأذى والقدر هيستخدم بالشمال، وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. أما لو قلت هو سنة، ما سنة طبعا، وقفت عند هذا الحد هيستخدم باليمين، هيستخدم فالأشبه أنه يستخدم باليسر، مع أنه سنة، مع أنه سنة. اللي بالنسبة للدعاء بعد الفراغ من الوضوء، يليتنا نحفظ في مسائل يفوت الخير والأجر والثواب بعدم الاهتمام وبعدم الحفظ. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. إنسان إذا توضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فالجنة لها ثمانية أبواب، النار سبعة دركات، دركات تقول دركة بالكاف، الجنة تقول درجة بالجيم، بالجيم. الجنة مخلوقة وموجودة، وانظر لأسباب الدخول يسيرة على من يسر الله عليه. تتوضأ على الأقل كذا مرة في اليوم، بعدها تقول الشهادة، تقول الشهادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث أخرجه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه وهو الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليل. إذن يعني حول الربط والتذكر وإيجاد المناسبات وإيجاد الدعاء. هذا الوارد في حديث أبي سعيد هو الدعاء الوارد في ختم المجالس، في ختم. فأنا أتذكر أنا لما قرأت الحديث مثلا ده اللي بيستخدم دائما في ختم المجلس، مثلا تقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهو هو يستخدم ويذكر بعد الوضوء، بعد كلمة الشهادة. حاول أن تتذكر معاني تعينك على يعني تحصيل الأجر والثواب. والمسلم بعد فراغه من الوضوء أن ينضح فرجه بالماء وأن يتنشف بخرقة أو منديل ونحوهما. مسألة نطح الثوب أو الفرج بعد الوضوء هذا مفيد ونافع في دفع حالات الوسوسة، في دفع حالات دفع الوسوسة عن النفس. أحيانا بعد الوضوء يقول لنفسه ووسواسة أحيانا تستولي علي، أنا أحس ببلل وأحس بكذا. فأنت لو نضحت الثوب بالماء تندفع هذه الوساوس، تندفع هذه الوساوس. الإنسان مزاق، الإنسان كذا، الإنسان كذا. فممكن نضح الثوب بالماء بعد الوضوء على النحو المذكور. انتقل بعد ذلك إلى المسح على الخفين. والمسح على الخفين بيجوز يوم وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والمشقة يعني بتستجلب التيسير والتخفيف. لما كان الإنسان على سفر هيكون مسعى على الخوف ثلاثة أيام بليل، تذكر حاول أن تقرأ وتطالع وتريد أن تحفظ أن تربط بالمعاني. تربط ليه كان في السفر ثلاثة أيام بليل فيها مشقة، وبالتالي هيكون فيه تخفيف، هيكون فيه تخفيف. في الحضر المسعى على الخوف يوم وليلة، يوم وليلة، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس، بعد ما يلبس النعل ومسح. مسحت إمتى؟ الظهر ولا العصر؟ يوم بليلة، يوم بليلة، خمسة فرائض، خمسة فرائض. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ما هي شروط المسح؟ أن يكون الملبوس مباحا طاهرا، ملبوسا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر وفي المدة للمقيم أو المسافر. كلام واضح، كلام واضح، لأن في الحدث الأصغر لماذا؟ الحدث الأكبر بيستوجب الغسل، وبالتالي هتغتسل وانت مرتدي النعل، اخلع النعل، هذا في الغسل. المسح على النعل هذا في الحدث الأصغر، وفي مدة المسح قلنا يوم بليلة. طبعا انت بعد انت مقيم هتمسح يومين، غلط، لا يصح، يوم بليلة بالنسبة للمقيم، بالنسبة فتمسح في مدة المسح، ويكون ملبوس على طهارة. ده بالنسبة لحكم المسح على النعل وعلى الجورب، يكون ملبوس على، بمعنى بعد ما أتوضأ أنا أدخل لي مثلا في الجورب أو في النعل، أدخلتهما أنا طاهرتين، بعد ذلك يحل المسح، يحل المسح. يدخل المسلم يديه بالماء ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك. هذه صورة، هذه صورة. ومن الممكن أن يتم المسح باليدين من أعلى، من الأمام ومن الخلف، من الأمام ومن الجورب مثلا، حأمسح أنا هكذا، يعني اليد اليمنى أعلى القدم واليسرى من الخلف، وممكن اليمنى أمسح بها هكذا، أمسح بها اليمنى، واليسرى أمسح بها اليسرى من أعلى، بمعنى أن أسفل النعل أو أسفل الجورب لا يمسح. ولذلك مما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالحق لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح على ده. لو المسح ما النهاردة يقول لك بالعقل، خدها كده بالعقل، خدها بالعقل، خدها بالشرع، مش خدها بالحق، خدها بالشرع، ولما تعرف إيه حكم الشرع تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ عقل متولن، ولا الرسول ثم عزل نفسه، والكل بيزعم من معقوله، الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل، كل هات واحد مراهق الآن حازن الدنيا بعقل، هو لم يتعلم شيئا بعد، ولكن يرى أنه العبقري الوحيد في الدنيا، ده واقع. طب أنت إيه اللي تعلمته؟ بس أصبر لحد ما تتعلم، فده واقع لا ربما مر به الجميع، مر به الجميع. فالحاصل مرد الأمور لنصوص الشريعة، كن عاقلا في التسليم لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من مسح في السفر يوما ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوما وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفيه يوما أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليه. المسألة هذه أيضا تذكرها تذكرها بمسألة القصر في الصلاة. أنا كنت في القاهرة مسافر الآن، هقصر الصلاة الرباعية هناك، الظهر حصل لي ركعتين. طب أنا وصلت هنا العصر في اسكندرية، حصل لي العصر ركعتين ببالتي، حوتم الصلاة حوصل لي أربعة. فكان في القاهرة لي حكم، وفي الإسكندرية التي هي بلدي لي حكم. هي نفس القضية في المسح على النعل أو على الخف. الإنسان كان مثلا مقيم، المقيم بيمسح مدة مثلا مدى أو ماذا مدة يوم بليلة. طب انطلقت بعد ما كنت مقيم في السفر، هامسح أنا ثلاثة أيام، هكمل ثلاثة أيام بلياليها لأن انطبق علي حكم السفر. كنت مسافر مثلا وجئت البلد، جئت للبلد هأتم مسح المقيم يوم وليلة يوم وليلة. يعني المكان الذي أنت فيه هيحدد الحكم. ونفس القضية حتى تجدها في صور الحج، الحكم بنأخده من واقع الذي تلبست به. أحيانا بعض بينتوي حج قران، حج قران أنت زقتها أنت، أو أنت عملت عمرة، ما فيش إلا التحلل، هتتحلل من عمراتك الآن أو تعللت من العمرة، ده اسمه حج تمتع. حتى لو قلت أنا كنت عايز أحج حج قران، حج قران ده سياق الهدي من بلده، أنت لم تسق الهدي من بلدك، أنت عملت عمرة وتحللت، صار هذا حج تمتع. فالواقع هو الذي ضبط المسألة، الواقع هو الذي ضبط لنا المسألة. أنا سقت الهدي، وكان هذا موجود في وقت مضى، أهل السعودية ودول الخليج يسقون الشاه من بلدهم، ده اسمه حج قران، بمعنى بعد ما يؤدي العمرة لا يتحلل، يظل على إحرامه. لماذا؟ لأنه سق الهدي. حتى لو قال نويت حج تمتع، لا ده ليس حج تمتع، انت سقت الهدي. فالواقع هو الذي ضبط المسألة، الواقع هو الذي يضبط لنا المسألة. يبطل المسح على الخفين إذا نزع الملبوس من القدم. ومسألة نزع الملبوس هذه موضع اجتهاد، هذا قول أكثرية أهل العلم، إن إذا نزع النعل بطل المسح، لأنه ما كان مسح على النعل فخلع النعل إذا بطل المسح. البعض قال لا يبطل المسح، هذا قول. بعض قال يعيد الوضوء، خصوصا إذا طال المدى يعيد. والبعض قال يغسل الرجل، لأنه لما مسح كان بديل عن غسل الرجل، فلما خلع النعل. ولكن يعني لو أردنا الحيطة في المسألة نقول نفسر فيها، بمعنى أنا مسحت على النعل دلوقتي وأنا أتوضأ، ثم لسبب أو لآخر خلعت النعل، هأغسل الرجل، هأغسل الذي أنا كنت ما زلت أتوضأ وكنت بمسح على النعل والسبب خلعت النعل، اغسل الرجل. المسح كان بديل عن غسل الرجل، فأنت خلعت النعل بعد ما مسحت عليه وأنت ما زلت بتلازم أعمال الوضوء، اغسل الرجل. هذه صورة ممكن يطول الفصل، بمعنى مسحت أنا على النعل وبعد ساعتين ثلاثة مثلا خلعت النعل، إذا تعيد الوضوء. هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. وفي قبل أنه يجزئه حتى لو خلع النعل ما يعيد الوضوء، مسألة فيها قدر من الخلاف. ولكن الأحوط أن الإنسان لو طال الفصل يجدد الوضوء، يجدد الوضوء. أيضا إذا لزم غسل كالجنابة، كان مسح على النعل وحيغتسل عليه جنابة أو غير ذلك، أو امرأة مثلا حتطهر من حيض، إذا هخلع النعل والإنسان هيغتسل، لابد أن يخلع النعل. الصورة الثالثة إذا تمت مدة المسح يوم بليلة في الحضر وثلاثة أيام بليالي. أما الطهارة فلا تنتقد بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء، بمعنى أن الوضوء الإنسان محافظ على وضوئه، محافظ على وضوئه، فلا تنتقد بعد انتهاء المدة، مدة اللي كان بيمسح يوم بليلة خلاص انتهت اليوم بليلة، بس مازال على وضوئه، مازال على وضوئه حتى وإن كان لبس النعل حيصلي به، حيصلي به. لا ينتقد الوضوء إلا بأحد نواقض الوضوء. انتقل